أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أتربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا سبحانه وتعالى في هذا البث على خير وفي خير، أن يجعلنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين. أخونا محمد، يعني انتظر قليلا إن شاء الله سأعيدك الإشراف ترة أخرى. حدث خطأ بالأمس، وهذا الخطأ أنا أتحمله لأني وجدت عدة تعليقات، فللأسف الشديد وقعت يدي بالخطأ وأعدتك مرة أخرى، وإن شاء الله رب العالمين أعيدك للإشراف إن شاء الله عز وجل. وأنا أعتذر لك اعتذارا أمام الجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، ولكنه والله كان من باب الخطأ لا أكثر. أعود فأقول، لم يكن الإسلام فكرة يحلم بها فيلسوف أو فكرة ينقطع لها راهب، بل كان الإسلام دينا تتغير به النفوس وتنتقل به من أدنى إلى أعلى، وتتغير به المجتمعات تغيرا يصبها في قوالب جديدة من صنع الله تعالى لا أثر فيها لصنع الناس. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفك أوهاقا وقيودا صنعتها أديان أرضية وأديان أخرى سماوية محرفة، فأنقذ الناس من مواريث روحية وفكرية أدت لطمس الفطرة وتحتها، فعاد صياغة القلوب من جديد، وهو في البدء والمنتهى رحمة الله للعالمين. المسلمون أفدوا خدمة عظمى للعالم يوم نشروا الإسلام، وقودوا الإمبراطورية المجوسية التي شنخت على الظلم والعنصرية. وسريعا إخواني وأخواتي، أذكركم بما كان على مدار الحلقتين السابقتين من سلسلة وخمرة النار. أولا، الفرس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعانوا المرتدين، وكانوا سلاح الإمداد والتمويل وعنصر الإمداد والتمويل لأهل الردة، شجعوهم على التمرد، شجعوهم على ترك الإسلام، شجعوهم على حرب الدولة الإسلامية الناشئة، وذلك لتقويض دعائمها مبكرا ولوأدها. ظهر ذلك جليا في مناطق اليمامة وهجر وبعض مناطق اليمن، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى أن يعود كسرى تارة أخرى، فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. انتهت الحروب التي امتدت على مدار سنة كاملة بانتصار ساحق للمسلمين. عندئذ كان المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه قد بدأ في شن الغارات والهجومات على تقوم الإمبراطورية المجوسية من ناحية قومه من بني شيبان، وكان ذلك بتكليف ذاتي من نفسه. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه سمع به، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه يرسل إليه فأتاه، فاستأذنه في حرب هؤلاء الفرس وأن يؤمره على قومه فإن فيهم إسلاما، وأن يكفيه ناحية يعني بلاده من تجاه الفرس. فقبل أبو بكر، ثم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تتحول هذه الهجومات الخاطفة وهذه الغارات إلى فتح، ولكن يبقى أن حجر الزاوية دائما في فتح بلاد فارس وفي استردادها للعرب تارة أخرى للمسلمين كان حجر الزاوية فيه هو سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمل ثلاث جبهات. الجبهة الأولى كانت جبهة المثنى بن حارثة، ثم أنه بعث بعياض بن غن أو غن في جهة أعلى العراق اللي هي جهة دومة الجندل، ثم بعد ذلك كان أكبر هذه الجبهات مطلقا وأثرها كانت جبهة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ودي اللي كانت من جنوب العراق أو من أسفل العراق. كانت الخطة كما قلنا هو تضليل الفرس، شغل قوتهم، لأن هؤلاء كانوا يملكون جيوشا كثيفة العدد، جيوش أعدادها مهولة، ويملكون من الحيلة ما يملكون. طيب ماذا نفعل مع هؤلاء؟ لو قاتلناهم بجيش واحد هذا الجيش يمكن في معركة أو في هجمة واحدة أن ينتصر عليه الفرس، المسلمون لن يصمدوا أمام هؤلاء. نعم، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هو واقع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، خاصة أن الذين يقاتلون الآن بعضهم من التابعين، يعني أقل درجة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. فالآن لابد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإمبراطورية الفارسية لها مجدها العريق اللي هو المجد العسكري، ولهم أساليبهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يخشى أن تحصل عملية تطويق للجيش الإسلامي، ولما تحصل عملية تطويق الجيش الإسلامي حيعملوا ما شابه أو ما يشبه الآن باسم الكماشة، يبقى الجيش الإسلامي سيقع كما يقولون بين شقي الرحى، وحيكون الجيش الإسلامي في مرمى وفي يعني صوب السهام الفارسية والرماح الفارسية، وتنتاشه السهام من كل ناحية لو كان جيشا واحدا. فكانت الخطة أننا أفرق الجيش الفارسي، بعضه يقاتل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في جنوب العراق، والبعض الآخر يقاتل سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه مع ما يفعله المثنى بن حارثة وقومه من قتال الفرس. وبعد كده المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه سينضم إلى خالد بن الوليد وينضوي تحت لوائه ويقاتل تحت رايته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يطمحون إلى أموال أخماس وإلى غنائم، ولا كانوا يطمحون إلى إقامة ثورة ما تسمى بالثورة الإسلامية وتصدرها، وما كان أحدهم ليجرعهم السم، وإنما كانوا يريدون الله عز وجل واليوم الآخر، وإنما كانوا يريدون وجه الله عز وجل، ولا يبغون في ذلك إلا الجنة، وكانوا يحرصون على الموت فتوهب لهم الحياة بأمر الله عز وجل. اقترت الخطة هذه إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أخبر القائدين عياض بن غنم أو بن غنم وخالد بن الوليد أن من استطاع أن يصل إلى الحيرة وأن يفتحها أولا فهو القائد العام على بلاد فارس كلها أو الجزء المفتوح. خد بالك أن بلاد فارس متسعة، يعني أنت عندك في اتساع وعندك أن هذه البلاد شاسعة الإيه أو واسعة الإيه النطاق. طب هذه البلاد الشاسعة الواسعة، هذه الأرض النجس التي نريد أن نطهرها لم نستطيع أن نطهرها بزجاجة ماء واحدة، ولكن حتطهر جزء جزء، فتأخذ العراق العربي، ثم بعد أن تأخذ العراق العربي هناك تستطيع أن تضرب بأطنابك وأنك توتد، يعني يكون هناك ما يشبه الوتد، يكون هناك حاميات عسكرية مسالح، وبعد أن يتمكن المسلمون من تلك الأماكن ومن وجودهم فيها بعد ذلك ننطلق ناحية الطصول أو المدائن اللي هي عاصمة المجوس في تلك الأثناء. هيحصل أن سيدنا عياض بن غنم حيبدأ يفتح بعض البلدان، وطبعا ده برضو في فكرة رائعة من سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهي انه لما هؤلاء يرون ان المسلمين قد فتحوا عدة جبهات ممكن يخافوا من اعداد المسلمين، وان المسلمين كده عندهم قدرة على الفتح، فده بيعمل نوع من أنواع الهزيمة النفسية داخل قلوب المجوس. وإحنا رأينا بالأمس ما قاله المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أن الفارسية بغير سلاح كالبهيمة تسوقها كيفما شئت وتسوقها أينما أردت. وإحنا خلاص اتفقنا أولاد دين المتعة، أولاد دين العقود المؤقتة، أولاد دين السبائية، إنما أحدهم كالتيس بغير سلاح، التقية في حال الضعف والبندقية في حال القوة كما نراها الآن. لا يخرج له صوت طالما أن هناك دولة قوية، طالما أن دولة قوية تحكم المسلمين، لكن في حال الضعف يخرج لهم ليه؟ يخرج لهم الصوت، وتراهم يعني كالصراصير التي رفع عنها غطاء البلاعة أو غطاء الخرارة أو غطاء المجارير، فإذا رفع غطاء المجارير فإن الصراصير تنطلق إلى هناك وإلى هناك. وأحب أن أبشر أبناء السبائية، أبناء نرجوسة المسعوسة، فأقول لهم يا أيها السبائية، يا أبناء نرجوسة المسعوسة التي زنت مع النخوسة، أقول لكم إن الصراصير في النهاية ما سيحدث لها أنها ستأتي إلى زجاجة، إلى قارورة، وتدخل فيها، لأنها لا تبحث دائما إلا عن الخرق وإلا عن المكان الضيق. وأيضا حينما يدخلون إلى هذه القارورة فقط مجرد أن تضغط ضغطة على إيه؟ على البخاخ، ويموت هؤلاء بإذن الله عز وجل وتفنى الصراصير، وبعد كده نعيد تغطية المجاري تارة أخرى ونعيد تغطية البالوعة تارة أخرى. هيحصل الآن سيدنا خالد بن الوليد لما خرج رضي الله عنه وأرضاه كان معه كم واحد؟ كان معه 2000 واحد بس، فقط 2000 رجل أو 1000 رجل كان مع سيدنا خالد بن الوليد. ورفض أبو بكر الصديق أن يدخل أحد الذين ارتدوا ثم عادوا للإسلام مرة أخرى، قال لك لا مش وقتهم خالص. 2، أنه بعد كده كان فيه 8000 مع مين؟ مع المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أنت كده فيه 8 و2 10، وحينضم إليه أيضا 8000، كده هيصبح جيش سيدنا خالد بن الوليد كله على بعضه 18000 جندي مسلم مقاتل. ال 18000 دول هتشوفهم هيقاتلوا امتى بقى وهيقاتلوا ازاي. هيحصل الآتي يا اخوانا، ماشي، احنا اتفقنا خلاص الخطه بتاع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الخطه بتاعت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيذهب للقتال في جنوب الايه؟ في جنوب العراق. طيب ماذا سيحدث الآن؟ أول معركة هتحصل هي معركة ذات السلاسل أو معركة كاظمة، يا إما معركة كاظمة يا إما معركة ذات الإيه؟ ذات السلاسل. أنا عايزك أنت كسني تستمتع بهذا التاريخ وتعلم أن الله عز وجل ينصر جنده من أخذوا بالأسباب وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، وأن أجدادك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أذاقوا المجوس والفرس وجرعوهم مرارة الهزيمة وسقوهم من كؤوسها مسرعة، فلهذا تتعلم سبب كراهية المجوس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن قوضوا ملكهم، لأنهم ذهبوا بمجدهم، أي مجد الذي كان قد يعني أقيم على الظلم، الحضارة التي لم تكن حضارة إلا مادية فقط، ما فيها حضارة حقيقية، فيها ذل، فيها وحشية، فيها قتل، فيها اعتداء، فيها توسعية لمجرد التوسع، لمجرد بسط النفوذ وبسط الثياب على أو الثياب الفارسية أو الحمال الفارسية على الأماكن أو المجوسية على الأماكن التي يحتلونها ونهب ثرواتها. لكن شتان ما بين إيه؟ شتان ما بين أولئك الذين يريدون التوسع من أجل التوسع، وما بين إسلام يقيم للحق وللعدل بنيادا قوية، والناس يحرصون على الموت حرصهم على الحياة في هذه المعركة. هذه المعركة اللي هي معركة ذات السلاسل حتكون فاتحة الباب، هي التي ستأذن ببداية زوال شمس مملكة فارس والإمبراطورية المجوسية القديمة، وهي التي ستكون المسمار الذي يدق في نعش الوثنية المجوسية الفارسية الوحشية الظالمة التي ستتحول إلى سبائية. وسترى العرب الذين خرجوا حفاة عراة كما يقولون، يشربون من ألبان الإبل كما يقولون، ولا يجدون من السلاح ما يلبسون كما يقول هؤلاء، ولكنهم في النهاية انتصروا، انتصروا بأمر الله وبإذن الله، وانتصروا لما كان الإسلام في قلوبهم هو الذي يقودهم. لأن الفارسي كان يهودي، لأن المجوسي كان يهودي. جزار أمسك وهو مجنون بسكين فذبح كل من أمامه، أما المسلم فإنه يسير على هدى من الله ويسير بنور الله تبارك وتعالى. بعد قليل ستنطفئ نيران المجوس، ستخمد نيران المجوس. هذه المعركة هي معركة ذات السلاسل، هذا لقبها، أما الاسم فهي معركة كظمة. جرت هذه المعركة في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحتكون هذه المعركة ما بين سيدنا خالد بن الوليد وما بين قائد اسمه هرمز وهو قائد فارسي. طيب، أول مدينة حيصل إليها سيدنا خالد بن الوليد هي مدينة الأبولة. مدينة الأبولة دي اللي بيقولوا اللي حيكون يعني جنبها أو مكانها أو بالقرب منها مدينة البصرة. بالنسبة للأبولة هي فرج بلاد فارس من ناحية الهند، يعني حيكون مكان استراتيجي مهم للغاية. هذا المكان الاستراتيجي اللي حتأتي إليه البضائع، وهي اللي حتكون المدد، وحتكون أيضا ما تأتي بالمؤن والذخيرة والأمداد إلى المناطق اللي هي الحيرة وما هي وما حولها. فهنا يعني الأمير الفارسي اللي اسمه هرمز كان متكبرا للغاية، حتى أنهم كانوا يضربون به المثل في الخبث. فماذا قالوا؟ قالوا أخبث من هرمز، أو أشد مكرا من هرمز، أو أكثر من هرمز، لأنه جمع ما بين الكفر وما بين اللؤم والإيه والخبث والمكر. هذا الرجل كان متكبرا، والجماعة الفرس زمان كان بالنسبة لهم الرتبة مش بالنجوم بقى كده ولا بالنسور ولا بما يوضع، لا، كانوا دايما بيقولهم انه القلنسوة التي يلبسها، هذه القلنسوة بكام؟ اذا كانت بمئة الف يبقى دي رتبة، بمئتي الف تكون رتبة اكتر. الراجل ده كان عنده يعني القلنسوة بمئة الف، يبقى كده وصل الى درجة المشير الان، اللي هي الدرجة التي ليس فوقها الا درجة مهيب الركن اللي كان خدها صدام حسين فقط، ودي اعلى رتبة في الايه؟ اعلى رتبة في العالم كله. طبعا الاسلام ما فيهوش كده، يعني هرمز بيلبس قلنسوة، هذه القلنسوة بكان؟ بمئة الف او لا تقل عن مئة الف. لكن خالد بن الوليد بيلبس قلنسوة لا ثمن لها، لكنها اذا بيعت في مزاد في هذا الوجود كانت ستباع باغلى الاثمان مطلقا. عارف ليه؟ لان هذه القلنسوة كان فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فشتان ما بين من يجعل المال رمزا له، وشتان ما بين أو شتان بينه وبين من يحمل في قلنسوته شعرا وبقية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي لا يدري ما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قيمته، إن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أم المؤمنين، فكانت تضع من الماء عليه ثم تسقيه للمريض فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. ده سيدنا خالد بن الوليد. أما سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فسيدنا معاوية جاء بقلامة في أظفار النبي عليه الصلاة والسلام وطحنها، وأوصى أن توضع في منخريه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني في قبره حتى يلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده عمامة، هذه العمامة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه. كل واحد من الصحابة أخذ بقية من بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام، نام عند أم سليم رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان ينام عند أم سليم فكان يعرق، عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. فلما يعرق صلى الله عليه وسلم تأخذ أم سليم من هذا العرق ثم تقوم بعصره على طيبها، وتقوم بعمليه النبيه تذوق فيه، فيسالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا طيبك او هذا عرقك اجعله في طيبنا، فقال احسنت يا ام سليم. هم دول اصحاب النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرمز والبركه والمقام العالي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. نرجع لسيدنا خالد بن الوليد الذي يعتمر قلنسوة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى من شعره فيها. لما راح سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة الأبولة هذه، الجيش بتاع سيدنا خالد 18 ألف واحد. احنا مبارح لما اتكلمنا عن سيدنا خالد بن الوليد بنتكلم عن قيمة كبيرة، بنتكلم عن قيمة عظيمة. أنت تتكلم عن أسد من أساد الله، تتكلم عن أسد من أسد الله، تتكلم عن سيف الله المسلول. فسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لن يستحق هذا اللقب من فراغ، يمكن احنا اتكلمنا عنه بالامس بتوسع. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ارسل مباشره رساله الى هرمز قال: اما بعد فاسلم تسلم او اعتقد لنفسك ولقومك الذمه او اقر بالجزيه، والا فلا تلومن الا نفسك، فلقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. والله تستحق هذه الرساله انك بعدها لو كنت في محفل عام تقول تكبير والناس كلهم يقولون الله اكبر. الرجل الذي خرج من جزيره العرب ليس معه الا 18,000 رجل، وليس معه الا اسلحه، هذه الاسلحه متكسره، وهذه الاسلحه منها ما صدى، ولسه خارج من حرب يعني على مدار سنه دوامها كان لسنه كامله انهكت الجيش الاسلامي واستشهد فيها من الكثير والكثير من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الرجل يقل كثيرا في عتاده وعدته وحبه وحديده عن الجماعه الفرس، ومع ذلك لا يخافهم ولا يهابهم باي شكل من الاشكال، فارسل هذه الرساله: اما ان تسلم واما الذمه لنفسك ولقومك، واما انك انت ايه؟ واما انك انت تدفع الجزيه عن يد وانت صاغر، والا فالقتال. فلما هرمز سمع هذا ارسل الى كسرى يطلب منه الامدادات. ارسل الى كسرى يطلب الامدادات، فامده بامدادات كبيره للغايه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بدا يعمل عمليه تقدير للموقف، وسيدنا خالد كان عنده استراتيجيه رائعه. فالاستراتيجيه الرائعه لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ان هو كان دائم الهجوم، وان هو كان عنده العمليه الهجوميه مش الدفاعيه. ما يروحش لناحيه الايه؟ لناحيه الدفاع ابدا، وانما كان عنده الانقباض الهجومي، وعنده ايضا رضي الله عنه وارضاه القتال ومع اي حد، ما يهموش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فعمل ايه سيدنا خالد؟ المفترض ان سيدنا خالد بن الوليد موجود في مدينه اسمها كاظمه اللي هي هتدور فيها المعركه. فبدا ساعتها اللي هو هرمز يتجه بجيوشه الجراره ومسرع للغايه الى منطقه كاظمه، ظنا منه ان سيدنا خالد بن الوليد هناك. لكن سيدنا خالد قرر وقتها، لانه في ارض تكثر فيها جواسيس الاعداء وعيون الاعداء، ومعروف ان الجماعه الفرس لا ينتصرون على احد من السنه الا بمتلازمه معروفه: الجاسوسيه والوحشيه او الخيانه والوحشيه، لان هو مش هيدخل ابدا اي مكان الا اذا كان فيه خيانه او معونه من اليهود والنصارى، وبعد كده تحصل الايه؟ تحصل الوحشيه. تمام؟ الوحشيه مع اهل السنه والجماعه، مش الوحشيه مع اي حد تاني خالص، انما معانا احنا بس. عمرك شفت واحد سبقي في يوم من الايام بيرد على علماني ولا على ليبرالي ولا بيرد على ملحد ولا بيرد على نصراني؟ ابدا. ده النصراني او النصرانيه خالت الحشاش مع اخته غسيل ومكوى، مش عارف فين مواضع القران الكريم، يجادل عن دين لا يحفظ كتابه ولا يستطيع ان يقرا ايه فيه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مش في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام؟ انت مالك ومال الاحاديث يا ابني دين المتعه؟ انت مالك ومال الاحاديث؟ ها؟ مالك انت؟ مالك انت ومال الاحاديث يا ابني دين المتعه؟ مالك يا ابن السبائية انت؟ بتدخل ليه؟ ما عندنا رافضي سبائي يدافع عن الاسلام، انما فقط يحاول ان هو يطعن في الاسلام. مالك ومال الاسلام؟ هو انت مسلم في الاصل؟ انت لست مسلما في الاصل، ولا يعني ولا سهم لك في الاسلام. يروح لسيدنا خالد بن الوليد وهو بيطهر الارض من نجاسكم ومن رجسكم ومن قذارتكم، فنرى خالد بن الوليد يفعل الاتي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد قال لك انا سانتقل الان. منين بقى؟ سانتقل من كظمه الى منطقه ثانيه اسمها الحفير. ساعات يقولوا الحفير وساعات يقولوا الحفير. فهو بدا يمشي ببطء رضي الله عنه وارضاه. ليه بدا يمشي ببطء رضي الله عنه وارضاه؟ بدا يمشي ببطء لسبب بسيط جدا او لعده اسباب، لكن اسباب بسيطه للغايه، حاجه بديهيه. وسيدنا خالد ده السهل الممتنع دائما. سيدنا خالد قال لك ان الجيش الاسلامي جيش متعب اصلا، جيش منهك، لسه جاي من رحله من الجزيره العربيه، وجيش كمان سيدنا المثنى بن حارثه كان في حاله اقتتال، فخلينا دلوقتي لايه؟ نمشي واحده واحده. وبالفعل بدا يمشي ببطء رضي الله عنه وارضاه. وده كان لسبب بسيط كمان، نوع من انواع المناورات، عشان ما حدش يعرف هو رايح فين ولا جاي منين ولا هو خايف ولا هو شجاع. وفي سبب كمان هنعرفه بعد ايه؟ بعد قليل. بمنتهى البساطه الجواسيس، تمام، أخبره اللي هو هرمز عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هو الفتان، أخبره أو أخبروه بأن خالد قد انتقل من كظمة إلى الحفير، فصمم أن يذهب إلى هناك سريعا، وبالفعل ذهب كالصاعقة وبدأ يصل قبل المسلمين، وأمر بحفر الخنادق وأمر بأن الجيش يكون هناك تمام. وبالفعل الجيش المجوسي خلاص، هذا الجيش المجوسي لما وصل إلى هذه المنطقة بالفعل يعني عمل الحاجات دي كلها واستعد. فكان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عمل شيء آخر، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قام سريعا بالعودة مرة أخرى إلى إيه؟ إلى كظمة، وبسرعة خاطفة. طب أنت لما رجعت إلى المنطقة دي اللي هي منطقة كظمة، إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن الجيش الفارسي أنهك، الجيش المجوسي بكبرياءه بقى وبمناخيره العالية كسر خشمه تمام ماشي الحال. اللي حصل بقى إيه؟ اللي حصل إنه ساعتها بدأ هذا الجيش يتعب، لأن أنت أمرت بحفر الخنادق والعسكرة، فعندئذ استشاط هرمز غضبا. وده السبب الثالث اللي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعالى، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أن سيدنا خالد بن الوليد أراد إيقاع الهزيمة النفسية في هؤلاء، وأن المسلمين لن يظفر بهم هؤلاء من قريب أو إيه أو من بعيد. فعندئذ وصل وتحرك بجيوشه المرهقة حتى وصل إلى إيه؟ إلى كظمة، وطلب إمدادات أخرى، فبعث له واحد اسمه قارن ابن قرباس أو ابن قرباس. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده بيغيظ المجوس، بيغيظ السبائية، بيقتلهم، بيتذكروا هزائمهم، بيعرفوا أصولهم، بيتذكروا الجبن اللي هم فيه، بيتذكروا كيف أن هؤلاء يوما من الأيام وقفوا أمام خالد بن الوليد كالأرانب المذعورة وكالفئران المذعورة وكالصراصير التي خرجت من المجارير. فعندئذ يا إخواني الأمر هنا حيغيظه، فلازم يخش يكتب تعليق واثنين وثلاثة. المهم إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه لما جه قارن بن قرباس ده، قارن بن قرباس قرر أنه يبعد شوية ما يوصلش لحد سيدنا خالد بن الوليد. عندئذ هرمز قرر أن يلتقي بخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. كانت دائما المعارك قديمة ماشي، كانت المعارك قديما تبدأ بالإيه؟ بالمبارزة. الراجل اللي اسمه هرمز كان خبيثا، كان إيه؟ كان خبيثا. فماذا فعل؟ اتفق مع مجموعة من جيشه إنه إذا خرج خالد بن الوليد لقتاله فعندئذ إيه؟ فعندئذ يقومون بقتل خالد، وبكده يستطيع هو أن يعني يعمل الخبال في الجيش الإسلامي ويوقع الإيه؟ ويوقع الحزن والهم في الجيش الإسلامي. طبعا هذا الرجل فعل أمرا آخر، عشان كده المعركة حتسمى ذات السلاسل بذا الاسم. عمل إيه؟ ربط كل جندي مع الثاني بسلسلة. طب ربطهم بسلسلة ليه؟ لأن المجوس زي الكلاب بالضبط، لما الكلاب دي تشوفك تقعد تنبح أمام بيتها بس. المجوس كده، السبائية كده، ينبح أمام بيته بس. الكلب كده، الكلب لما يمشي في حته كده ايه بعيده فتلاقيه ماشي ايه غلبان كده واخد بالك، ومش بيعمل حاجه ومش بيهوهو ولا اي حاجه خلاص. لكن ايه؟ لكن لا اله الا الله محمد رسول الله، لما يبقى عند بيته تلاقيه عمال ينبح مستقل بقى تمام. فهم علشان الكلب بيتربط بالسلسله وعشان ما يجريش لما يشوف حد شجاع قدامه، فقام ربط الاثنين بالسلاسل، كل كلب في رجل اخيه او في قدم ايه في قدم اخيه، وده اللي حصل. فعندئذ ربط كل واحد بالسلسله، عشان كده سميت هذه المعركه بذات الايه بذات السلسله. اول الاحداث كما قلت لك انه طرد هرمز من خالد بن الوليد ان يبارز، فخرج له سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. مجموعه الغدر اللي منتظره الاشاره من هرمز منتظره خلاص عشان ينقض على خالد بن الوليد، لكن سيف اخر من سيوف الله واسد من اسد الله في الارض جاء ففهم اللعبة، سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه، فانقض على هؤلاء فقتلهم في الوقت اللي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أجهز على هرمز وذبحه. طبعا الفرس لما رأوا هذا الأمر انفرط عقدهم وانحل نظامهم لمقتل قائدهم وولوا الأدبار. خد بالك المكان عند نهر الفرات، وهم كام؟ هم 40,000. 40,000 بيقاتل المسلمين منهم 18,000 ضد 40,000. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ الله مع الصابرين، هذا قول الله وصدق الله، وكذب الممولون، فربنا قادر على أنه ينصره سبحانه وتعالى. فلما جمع دول في ظهر الفرات و40,000 يقتل منهم كم؟ تظهر كده أمام 18,000، يقتل منهم كم؟ 30,000، 30,000. يعني يتفضل إيه؟ يتفضل ربع الجيش فقط لغير 10,000، ربع الجيش هو الذي نجا. ونجا إيه؟ خلاص ولا حاجة، يعني نجا طريضا، فلول عمالة تجري، ماشي، فلول عمالة إيه؟ عمالة تجري فقط لغير، لا أكثر ولا أقل. فأنت تتكلم النهاردة عن تاريخ مشرف لأمة إسلامية، ولا بد أن تعلم أن هذا هو الذي جعل السبائية يبغضونك ويكرهونك ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كربلاء ولا الحسين ولا أي حاجة من دي خالص. سيبك من الكلام ده، ده الكلام ده إيه؟ حاجة بيسند عليها بس. ليس فينا من يسب الحسين، وليس فينا من يعبد الحسين. هو عايز أنت إيه؟ أنت عايزني أن أنا يعني أطلع أقول أن الحسين هو الله، ولا الحسين هو علي بن أبي طالب، ولا الحسين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعبد الحسين من دون الله، ولا أدعوه؟ لا، أنا لا أعبده، ولكني أقدره، لا أقدسه، أنا أقدره. إنما هي المسألة كلها إيه؟ المسألة كلها مش هتكون غير شيء واحد وحاجة واحدة فقط لا غير، إن أنت كثرت هؤلاء، يعني كثرت خشومهم زي ما بيقولوا، طيحت حظهم، حظهم كما يقولونهم. تمام؟ أبو رامي كل تعليقاتك ظاهرة، وأنا شايفها أبو رامي، أنا شايف تعليقات حضرتك، حضرتك موجود عندنا. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. 30,000 في المعركة الأولى، لسه كده بنستفتح، ماشي، لسه كده إيه بنستفتح. طب نستفتح بكام؟ بنستفتح ب30,000، ب30,000 مجوسي تحت سنابك الخيول الإسلامية، الله أكبر، بها هزمنا كسرى وقيصر، الله أكبر، تسبيحة القائد المظفر، الله أكبر. خالد بن الوليد الآن يدق المسمار الأول في نعش هذه الإمبراطورية المجوسية القذرة التي شمخت جدرانها على الظلم. وهؤلاء كانوا يعلمون أنه برئ الإسلام من شاك مقيم لا يراه غير صوم وصلاة. ذروة الإسلام جهاد في الصميم، فلنقاتل أو لتلفظنا الحياة. كأنهم يقولون يومئذ: يا رسول الله قم فانظر جنودا، لن يكونوا في الوغى إلا أسودا، لن يعيشوا على الأرض عبيدا أبدا. يا رسول الله قم فانظر جنودا، لن يكونوا في الوغى إلا أسودا. هكذا كانت حياتهم، وهكذا كانوا رضوان الله عليه. 30,000 فقط بس في أول معركة، من أصل كان من أصل 40,000، وغرق معظمهم فين؟ غرق معظمهم في نهر الإيه؟ في نهر الفرات. وبعد كده هيبدأ الجيش الفارسي علشان يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يعمل حاجة تانية، إن الجيش الفارسي أو الجيش المجوسي يرجع 80,000. خد بالك، ذكرت لك قبل الآن في عدة فيديوهات، وأرجو إخواني أنكم تتفرجوا وتركزوا معنا، ماشي؟ يعني إيه؟ أنا لا أريد أن إحنا لما نقول كلام تنسوه، في قواعد لازم تحفظوها. فمن قواعد المواجهة ما بين الحق والباطل أن الباطل في كل مرة يعود أشد وأقوى من مكان. وقلت لك المثال أن المشركين في أحد كانوا كام؟ كانوا 3,000، في بدر كانوا 1,000، في بعد كده في الخندق هيبقوا 10,000. فكل مرة الباطل هيجي لك وهو أكثر وأكثر وأكثر، بطبيعة الباطل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقوها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هم الآن ينفقون أموالهم، هيرجع لك في كل مرة أشد وأقوى، لكن المهم إنك تكون جلد وإنك تكون قوي، ما يكونش عندك هزيمة نفسية. يا أخواني في غزوة أحد، رغم أن المسلمون كانوا قد هزموا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: اصطفوا حتى أثني على ربي. قال العلماء: إن الثناء هو المدح، والثناء لا يكون إلا على نعمة، فقد تكون الهزيمة في بعض الأوقات نعمة، نعمة عشان نراجع أوراقنا، نعمة عشان نراجع صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، نعمة عشان ننظر ما الذي ينبغي علينا حتى ننتصر. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر في كل معاركه، مش في كل معركة كان الصحابة يعودون وهم مكللون بأكاليل الغار، إنما كثير من الصحابة قضى نحبة وكثير من الصحابة قتل في سبيل الله عز وجل، ولا نعرف أسماءهم رضوان الله عليهم. والمسلمين لم ينتصروا في كل معركة، لكن ظهرت شباب المسلمين قتل منهم الكثير والكثير واستشهد في سبيل الله ليعبدوا لنا هذا الطريق وليصل إلينا هذا الإسلام. فلازم تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هو مهزوم من قبل وسيهزم من بعد إن شاء الله. بس المهم أوصيك أن لا تهزم نفسيا، خليك قوي بإسلامك، مت عزيزا، مت وأنت واقف، لا تعتقد أنك مهزوم، لأن ساحة المعركة هي ساحة إعلان الهزيمة أو الانتصار. إنما قبل كده لازم يكون عندك عزة بدينك، لأنك إذا مت حتلقى الله عز وجل، وحيكون لك عند الله الحب والمكانة، ويتخذ منكم شهداء. اوعى تكون مفكر ان اخواتك اللي بيقتلوا في سوريا، اخواتك اللي بيقتلوا في اليمن، اخواتك اللي بيقتلوا هنا وهنا باذن المجوس وباذن السبائية وباذن الصليبيين واليهود، لا والله، ولكن الله تبارك وتعالى قال ويتخذ منكم شهداء، اصطفاهم الله شهداء، وليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الفطايف اللي انتم بتسمعوا عنها خلاص، وشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا ترجون. فإن شاء الله رب العالمين النصر قادم بإذن الله. يرجع لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد كان يعلم استراتيجية الفرس والصعوبات التي سيواجهها في حروبه ضد المجوس. أولا لا يوجد أسطول إسلامي، أولا لا يوجد أسطول إسلامي، وما فيش حد من العرب يعلم السباحة كثيرا أو يمارس السباحة كثيرا، خاصة أن الأرض هتكون أرض فيها مستنقعات وفيها أنهار. العرب بتجيد القتال في الصحراء لكن لا تجيد القتال في المستنقعات. الخيول العربية سريعة لأنها خفيفة، ولكن عندنا إشكال ما هيش في قوة الخيل الأعجمية، لأن الخيل الأعجمي بيبقى الظهر بتاعه مريح حبتين اللي يسموه البرزول أو البرزول، تمام. غير كمان أن الخيول العربية ما تعرفش الفيل، الخيول العربية لم تكن تعرف الفيل ولم تكن ترى. عشان كده في معركة القادسية الموضوع هيمتد حبتين، ماشي؟ هيمتد ليه؟ هيمتد لأن الخيول كانت بتخاف من الفيلة أو من الأفيال، وسلاح الأفيال ده كان عامل زي سلاح المدرعات بالنسبة للجماعة اللي هم الإيه؟ بالنسبة للجماعة اللي هم المجوس، هم والحبشة الاثنين كانوا يستخدمون هذا السلاح في قتال العرب عشان يخوفوا الإيه؟ عشان يخوفهم الخيل العربية، تمام؟ فسيدنا خالد بن الوليد يعلم هذا الأمر جيدا، تمام؟ هيعمل إيه بقى رضي الله عنه وأرضاه؟ هنشوف. عنده كمان علم بأن الفرس عندهم جواسيس ولهم عيون في كل مكان، خاصة بالنصارى العرب. وقفل بقى حتة كده، إيه نصارى العرب دي؟ هم عرب؟ أي نعم عرب، عرب كقومية، ها؟ ولكن كدين؟ لا. الحروب التي تقوم على الوطنية والقومية هتخسرها، لكن الحروب التي تقوم على العقيدة أنت ستنتصر فيها بإذن الله تبارك وتعالى، أنت منصور فيها. لكن لما تقاتل أنت عشان وطنية وقومية هو بيقتل عشان عقيدة، هينتصر عليك على طول، تمام؟ هينتصر عليك مباشرة. فالمهم حصل الإيه؟ حصل أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يعلم أن النصارى العرب ليسوا على ملتي، وطالما ليسوا على ملتي هيكون فيهم ايه؟ هيكون فيهم جواسيس، خاصة ان فيهم كمان جماعة ايه؟ وثنيين يا جماعة، ماشي؟ هيكون فيهم ايه؟ وثنيين. فطبعا دول اللي هم خونة العرب هم اللي بيوصلوا الفرس لما يريدون، بس فالخيانة دايما هي اللي بتوصل الناس للحال دي. الهزائم في الإسلام مقترنة بأمرين. الأمر الأول هو عدم الأخذ بالإسلام، اثنين الخيانة. دول الاثنين الهزائم العربية أو الهزائم الإسلامية كانت منوطة بالاثنين دول. إما بقى الحاجة الثالثة اللي هي الهزيمة العارضة اللي هي سوء التنظيم، زي ما حصل مثلا في تردد أحد، زي ما حصل في معركة الجسر، تمام. فهنا لابد من تطويع المعوقات وجعلها في صالح المسلمين، خاصة وأنك تحارب إيه؟ وأنك تحارب دولة لها باع في الكمائن والشال الحربية وهم أشجع وأثبت من الإيه؟ من الروم. سيدنا خالد بن الوليد مفترض أنه يتجه الآن إلى الأبولة. الأبولة زي ما قلت لك هتكون جنب الإيه؟ جنب البصرة أو مكان البصرة الآن. الأبولة هي بعد العراق البحري وميناؤها، وطبعا التجارة هناك. ومعنى أن التجارة هناك إخواني أن جميع ما يأتي من بلاد الهند ومن الشرق الأقصى في الأبولة هيكون إيه؟ هيكون جاي من ناحيتها، وفي كده هيبقى عندنا إيه؟ هيبقى عندنا إشكال كبير. والإشكال الكبير هو إيه؟ الإشكال الكبير أن الفرس سيستميتون في الإيه؟ في الدفاع عنها، يعني هيكون في شراسة في الدفاع أو استبسال آسف في الدفاع. ففي قيمة استراتيجية. وطبعا أنت هتعمل إيه؟ أنت هتعمل حاجة مهمة جدا، أنك هتعمل عملية شلل. هتعمل عملية إيه؟ عملية شلل في الحركة بالنسبة للجماعة دي، للجماعة الفرس. فهنا الفرس بعتوا بقى زي ما قلت لك المرة اللي فاتت 40,000، المرة دي 80,000 يسالة. عشان كده قلت لك خلي بالك ان من قواعد المقارعة ما بين الحق والباطل والمنازلة ما بين الحق والباطل والمواجهة ما بين الحق والباطل هي مواجهة ستكون الى يوم القيامة، ان الباطل في كل مرة يعود اكثر عددا مما كان. وطبعا هم معهم نصارى العرب، لان برضو في القواعد التي تكون في الحق والباطل او في المعركة ما بين الحق والباطل ان الباطل تتعدد اطراف، فيه طرف مش فاهم حاجة احمق زي الجماعة اللي هم حمقى السبائية اللي بيدخلوا كده يقولوا اي حاجة في اي حاجة، واخد بالك، ويقول لك ايه انت مفيش على وجهك نور آل محمد. طب انت على وجهك نور آل محمد مركب العداد دفعت الكارت صلى الله على محمد وعلى آل محمد وبارك عليهم اجمعين. لكن انا عايز افهم يعني هو نور آل محمد يعني ايه؟ اين نور الله؟ الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، تمام. فيقول لك احنا مش شايفين النور على وجه، خلاص يا حبيبي هنوصل الكهرباء ان شاء الله ونوصل المياه باذن الله. المهم يعني تمام، عشان ما احنا نقول الكلام ده عشان ما تخافش من حاجه اسمها الحشد الشيعي ولا الكلام ده كله. الاثنى حشريه هيفضلوا طول عمرهم مره يسموه الحشد، وهي كلها ميليشيات وعصابات يا اخواني. تعال ها هنا لنصل الى ايه؟ الى ما نحن فيه. سيدنا خالد بن الوليد عارف ان في قارن بن قرباس ومعاه 80,000 واحد. تتكلم دلوقتي ان 80,000 واحد على 18,000، لو 80 على 20 هيبقى النتيجة كام؟ 40، مش كده؟ ولا 4 تمام؟ 40 40 ولا 4 اخوان؟ 80 على 20 فيها كام؟ فيها 4 مش كده؟ فيبقى الجيش ده كام ضعف المسلمين؟ كتير جدا. انت بتتكلم 18,000 خلاص، 18,000 ضد 80,000، و 18,000 لسه خارجين من معركة ولسه جايين من حرب لمدة سنة، لكن قائدهم خالد بن الوليد. ولن يهلك جيش قائده سيف الله. راح سيدنا خالد بن الوليد واسمه طبعا اشتهر ما بين الفرس، واصبح يوقع الرعب في قلوب ايه؟ في قلوب هؤلاء. فسويد بن قصبة الذهلي اخبر خالد بن الوليد ان اهل الابلة قد تحصنوا خشية منه، وانه طالما كان موجودا فلم يخرجوا من قلاعهم لحرب المسلمين بحال من الاحوال. طبعا القلاع المحصنة والقلاع الكبيرة كانت هي الميزة الأساسية أو المزية الأساسية للجماعة اللي هم الإيه؟ الجماعة اللي هم المجوس في الأبولة، اللي هم خدوا الترازة من اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر بأسهم بينهم شديد. فهنا هم خدوا الترازة من اليهود كما قلت لك. فسيدنا خالد بن الوليد التمعت في ذهني فكرة رائعة، ماذا يفعل سيدنا خالد بن الوليد عشان يفتح الأبولة؟ عمل الآتي، التمعت في فكره ذهنه فقرر أن يخرج نهارا من الأبولة ببعض الجند ليراه الفرس، وعندئذ يطمعون في قتاله لأنهم هيشوفهم حامية صغيرة فيظنوا أن هذا هو جيش المسلمين، على أن يعود مستخفيا بالليل دون أن يراه أحد. وده اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد راح كده بالنهار قال لهم إن أنا إيه؟ قال لهم إن أنا خارج خلاص مروح للجيش بتاعي، ثم عاد في الليل ولا أحد يراه.
وده بقى كان اول قتال هيحصل في الليل زي ما هنشوف. وسيدنا خالد هو اول من قاتل ليلا، يعني حتى في المعارك الحديثه في الحربيه الحديثه والعسكريه الحديثه القتال بالليل صعب جدا، رغم وجود ما ترونه الان من الاسلحه ومن الصواريخ والكلام ده كله، لكن سبحان الله كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه هو اول من قاتل في الزمن القديم ليلا. رجع سيدنا خالد مستخفيا بالليل. انطلت الخدعة على القوم لم يروه. ده كده سيدنا خالد بيعمل ايه لما رجع بالليل؟ اما رجع في الليل كل اللي عمله ان هو طوع عصرة الجواسيس، الجواسيس اللي موجودين كده اقتنعوا ان سيدنا خالد مش موجود، وكل واحد ذهب ليتمتع بايه؟ ليتمتع بامرأة في الحسينية المجوسية القديمة يعني. فعندئذ زاد خالد الامر تشفيقا حين اخفى جنده. يعني شوف بقى سيدنا خالد وهو بيتعامل، يعني خد بالك وانت بتتعامل مع سيدنا خالد بن الوليد توقع كل حاجه، توقع ان واحد يمشي على الميه، وان واحد والله العظيم الحاجه الوحيده اللي ما حصلتش مع سيدنا خالد ان الفرس بتاعه يطير بس، انما كل حاجه حصلت مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كل شيء حصل مع سيدنا خالد بن الوليد الا ان الفرس بتاعه يطير بس. تمام، الراجل شرب السم ولم يحدث له شيء رضي الله عنه وارضاه. يجي من العراق للشمس الان مش على الماء. هو الحاجه الوحيده اللي ما عملهاش ان هو طار بفرسه الى الهواء كما قلت له. فسيدنا خالد عمل ايه؟ زاد الامر تشويقا بان هو عمل ايه؟ هو خلاص بالليل جه فاخفى بعض الجند، رغم خد بالك انه ما يعرفش المكان كويس، لكن سيدنا خالد في لمح البصر بقى بمؤهلات ربانيه اعطاها الله تبارك وتعالى له استطاع ان هو يعمل دراسه للمكان ودراسه ده متواتره كمان ماشي او مشتهره على الاقل. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اخفى الجيش على اساس ان هو يخرج لهؤلاء بقله من الجيش او بفيلق ايه بعدد او بفرقه من الجيش، فعندئذ يطمعون في قتال سيدنا خالد. اهل الابله خرجوا في الصباح بعدما فتحوا ابواب الحصون وهم يمنون النفس بهزيمة المسلمين، فأول ما خرجوا وجدوا خالد بن الوليد أمامهم، وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بس الله أكبر، خارب خيبر. تمام، فسيدنا خالد بن الوليد لما رأوا هؤلاء عملوا أخوانا، فعارفين هقول لكم على حاجة، كان في حارة فيها واحد بلطجي فتوة كل يوم يجي يقعد على القهوة فيقول ايه لو فيكوا راجل يا حارة يقف، كل الحارة تجري، الحارة كلها تجري. فالمهم واحد من الحارة الارض الصغيرة ديت او المكان الصغير او الحي الصغير راح لواحد صاحبه قال له في واحد بلطجي عندنا كل يوم يجي ويقول ايه لو فيك راجل يا حارة يقف فاحنا عايزين نشوف حل. قال له يا عم ده انا اروح اقتله واقتله لكم واوري لكم كل حاجة. بالضبط ده اللي حصل. المهم راح رايح صاحبنا، جه الراجل البلطجي والراجل بقى اللي هو قال انا هقتل ده وهعمل، راح قال ايه لو فيكم راجل يا حاره يقف. الناس كلها جريت الا صاحبنا اللي هو جاي عشان يقتل مين؟ عشان يقتل الفتوه. قال له يعني انت الراجل اللي فيهم؟ فبيعمل له كده، فالراجل وقع لانه مات من الرعب، مات من الخوف. فده اللي حصل، اهل الابله طالعين معاهم السيوف، فاول ما راوا خالد بن الوليد تنحوا. عارف انت الافلام الكرتون لما واحد يسلط مرايه ولا شعاع على واحد فيتخشب او يصبح حجر او يصبح تمثال؟ لم يشرعوا سيفا ولا رمحا، واول ما راوا سيدنا خالد حبوا ان هم يرجعوا، وحب منهم ارادوا ان هم يطلعوا للامام، فالاثنين دخلوا على بعض ماشي. طبعا هم عايزين يرجعوا للحصون فمش عارفين، فطبعا لا عرفوا يرجعوا للحصون ولا عرفهم ان هم قتلوا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ووقع المجوس في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. كده الابله نفسها كانت خاليه، فارسل خالد بن الوليد معقل بن مقرن اللي هو اخو سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه، فاستطاع ان هو ياخذ الابله ويفتحها وهي خاليه من اي مقاومه. سيدنا خالد بن الوليد راح على حته اسمها الخريبه او الخريبه، وهناك دي كانت من مسالح الفرس، قال كلمة رائعة. شوف ماذا قال رضي الله عنه وارضاه، قال احملوا عليهم فإني أرى هيئة قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب. قال احملوا عليهم ف
فإني أرى هيئة قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب. وبالفعل الله أكبر. الرعب يا أخواني، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، هكذا كان يحدث، كان ربنا سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب هؤلاء. طيب بعدين راح سيدنا خالد بن الوليد، فكان في هناك نهر صغير كده اسمه نهر المرأة، ماشي، والجماعة الفرس بيسموا الأنهار بتاعتهم ويسموا الأراضي بتاعتهم بأسماء الملوك والأباطرة. ده كانت واحدة من الأسرة المالكة اسمها كاموزاد، ماشي، اسمها كامو ايه، كاموزاد. فديت كان لها حصن وزوجها له حصن، ما هي كده، ما هم الفرس كانوا عبيدا لآل ساسان، عبيد بمعنى الكلمة عبيد، زي ما دلوقتي السبائية عبيد لمين، عبيد للملالي، عبيد لإيران، لأن إيران ما تعرفش تمشي غير بلغة العبودية، لأن السبائية مش خطر على الإسلام بس، السبائية خطر على البشرية، خطر على الإنسانية كلها، زي ما اليهودي خطر على الإنسانية هو كمان خطر على الإنسانية، مش خطر على الإسلام فقط، لأن زي ما قلت لك ده عامل زي الجزار اللي مسكوه سيف، ماشي، وطبعا لما يمسك الجزار سيف يريد أن يقطع كل أحد وأن يقتل كل أحد. فعندنا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وهو بيقاتل هؤلاء لازم إيه؟ لازم يفهم النوعية دي، لازم يفهم الطبيعة دي، إنك لما تقتل القائد أو تأثره عندئذ خلاص هتقع الهزيمة في قلوب إيه؟ في قلوب هؤلاء. وده اللي بيحصل دلوقتي يا إخوان. والله أنا عندي خبر أسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون خبر كويس في وسط الزحمة كده، عندي خبر كده ربنا يسهل، وتأكد من هذا الخبر وأتيقن من هذا الخبر، والله لا أزفنه إليكم إن شاء الله، إن واحد كده منهم ربنا ييسر كده، ربنا المستعان. بس أنا ما بحبش أقول إلا لما أتأكد وأتيقن من الخبر، فلو تيقنت من هذا الخبر والله لا أقيمن فرحا. الله يرحمك يا محمد الصادق، الله يرحمك يا أبو زياد، الله يرحمك، أما الله إلا أن يستمر أجرك وأنت في قبرك، يشتموك ويسبوك عشان أجرك يستمر وأنت في قبرك، الله يبشرك بالجنة وتكون حطيت رحالك في الجنة يا حبيبي، يا قطعة من روح أخيك، والله يا قطعة أخذت من روح أخيك، الله يرحمك يا أبو زياد. المهم إن كاموزاد هذه كان لها حصن، وعند النار اسمه نهر المرأة، وزوجها ليه حصن اسمه حصن رجل وكان أشد. فسيدنا المثنى أرسل أخاه المعنى لكاموزاد هذه، وتفرغ هو لحصن إيه؟ لحصن رجل ففتح، وأسلمت كاموزاد، وتزوجها المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. نتيجة هذا الفتح خلاص كل القادم للمجوس أصبح للمسلمين من البضائع ومن السلع التجارية، وكل الإمدادات التي كانت تأتي للمجوس أصبحت للمسلمين الآن. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، بعد ما كان كل ده ربنا أورثها، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فلك بداية الفتح تمام. ولذلك أنا أذكركم أيها المجوس، أذكركم أيها الفرس، كنتم عبيدا بأراضيكم لكسرى ثم ملككم المسلمون فملكوكم أراضيكم لأنكم هزمت حكومتكم لم تهزموا أنتم وصرتم تدفعون جزية وخراجا كمبلغ ضئيل وقليل بعد أن كانت ثرواتكم نهبة لجيش كسرى، لأن المسلمين لم يحاربوا للتوسع والإثراء على حساب الغير، لم يكن أحدهم من أغنياء الحروب بل لنشر التوحيد لرفع الظلم، هذا ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع أجدادكم يا شيعة، وهذا ما فعل كسرى معكم، لكن أنتم كالخنزير الذي يحب من يضربه. تبقى معركة، هذه المعركة عذرا سأسردها الليلة، لأن بكرة إن شاء الله أو غد لن أكون موجودا معكم، فأنا أريد أنه يعني أنهي المعركة اللي هي معركة المدار أو المدار. هذه المعركة كانت معركة شديدة، قلت لك من قليل المزار أو المزار ده أو القائد اللي هو قارن بن قرباس هيكون موجود في منطقة اسمها المزار. المزار دي تقع شرقية نهر دجلة يعني إلى الأحواز وفارس، فهتمثل ماشي، هتمثل طب يا ابني محمد وفاطمة مين يا ابني، بس محمد وفاطمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا
وزوجاته أمهات المؤمنين وزوجاته لا تقوم واحدة منهن بفعل الفاحشة، ولا محمد اللي زوجته يعني والعياذ بالله بتفعل الفاحشة، ولا محمد اللي جبريل أخطأ وجاب الرسالة له، ولا محمد اللي هو مش عارف يعمل حاجة خالص، ولا محمد المنزه عن الخطأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ مين فيهم؟ وأني فاطمة، فاطمة اللي كان محمد بيروح عشان يضع رأسه بين ثدييها، أنا آسف لكل أخواتنا يعني، ولا فاطمة الزهراء المحترمة الطيبة التي نقدرها ونقول عنها أنها دوحة آل البيت؟ شوف لنا هي مين وبقول لنا. المهم يعني هذا المكان أو الموقع الاستراتيجي هذا شرقي نهر دجلة إلى الأحواز وفارس، القيمة العظمى إنه تمثل فيه حشد فارسي كبير، زي الحشد الشعبي دلوقتي، الجحش الشعبي دلوقتي، لأن الفرس تعلموا إن المسلمين خلاص لم تعد يعني هجماتهم مجرد هجمات خاطفة، لكن لا، ده أنت معاك دلوقتي إيه؟ حرب منظمة. غير كده كمان الجيش الفارسي يريد أن يسترد الأبلة لأنها المنفذ الوحيد لما وراء البحار. فعندئذ فكر كسرى، قال لك أنا عايز إيه؟ عايز قائد داهية قوي. طبعا في مسافة 175 كيلومتر بين سيدنا خالد بن الوليد وبين المكان اللي هو المزار، خلاص، وبين الايه، وبين المزار في 175 كيلومتر، ده غير الجواسيس. اذا الامر هيحتاج اليقظة، هيحتاج انك تعرف ايضا انه في معاك استطلاع واستخبارات عشان كمائن الفرس، غير كمان لازم يبقى معاك ادوات نقل. الفرس هذه المرة انتبهوا بقى، لانه كان اللي هو هرمز الناطق الهالك الذي ذبحه سيدنا خالد بن الوليد او قتله خالد بن الوليد قد ارسل الى اردشير، فاردشير اللي هو الامبراطور او كسرى لم ياخذ هذه التحذيرات على محمل الجد او الجد، خلاص، فبدا ينتبه للامر. الرجل ده بعت قارن ابن قرباس، وده كان القلنسوه بتاعته ب 100,000 يعني مشير، وهم هيدخلوا في معركة مصرية، لأن الأبولة تعتبر شريان الحياة بالنسبة لهم يا إخوان، تمام. وطبعا خالد لما خدها عطل دفق الدماء في عروق الفرس. قارن الأسلحة بتاعته ثقيلة والمؤن كثيرة، ويريد أن يصل قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هنا بقى سيدنا خالد عنده إيه؟ عنده الخيل العربية والصدور الحاسرة التي لا تعتمر القلنسوات ولا تلبس الدروع والقودة والبيضة. فاستغل خالد هذا مع وجود الاستطلاع والتهيؤ للقتال. يعني ايه؟ يعني الجماعة الفرس الخيول بتاعتهم تقيلة، والراجل الفارس الفارسي او المجوسي بيلبس الدرع ومعاه الخوذة ومعاه البيضة ولابس بقمة، هيعمل ايه بقى؟ واخد بالك؟ ده الضرطة دي عند امك يالا، الضرطة دي يالا بعد ما واحد تمتع ضرب في بقها، وهو الشيطان ضرب في بقها، ما انت مالكمش احترام عندي، ابعت لنا اختك ها؟ او روح حتهم الحسينيه اللي بيتمتع بها، بيقول لك خلاص تروح جيبها من هناك. مفيش حد الاحترام، خدوا بالكم عندي يعني من الجماعه السبائيه دول، خلاص خلونا ارجع. فسيدنا خالد بن الوليد يعلم هذا، عارف ان المجوسي الجبان ده واخد بالك لابس كل حاجه، ففي ثقل، لكن هو خفيف، والخيول الفارسيه ايه؟ خفيفه، ماشي، او الخيول قصدي العربيه خفيفه. فعند هذه سيدنا خالد بن الوليد الصدور الحاسرة اللي معاه، ماشي، وما فيش بقى لا دروع ولا 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 الكلام ده كله جاي، فكان أسرع من هؤلاء. غير ده وده سيدنا المثنى بن حارثة كان دايما هو الربيع، ربيع عن الطليعة، يعني الطليعة بتاع الجيش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فكان دايما بيتقدم. ليه بيتقدم؟ علشان خاطر هو اللي يعرف الأراضي الفارسية شكلها إيه، ويعرف إيه، ويعرف إزاي يعني يسير في طرق العراق وفي أرض الإيه، وفي أرض الفرس. هنا قارن ابن قرباس بدأ يقول لك أنا هختار إن دجلة يبقى على يميني، وفي رافد صغير لدجلة وراءه، وقال لك أنا هحط مراكب وقوارب في النهر علشان العرب لما يهزموني أستطيع إن أنا أصل إلى هذه القارب، والجماعة اللي هم الإيه العرب ما يعرفوش يدخلوا الى البحر من قريب او من بعيد. معاه اثنين من اكابر القواد، واحد اسمه قباز او قباز، والثاني اسمه الانشجان. فجعل واحد على الميمنة وواحد على الايه، على الميسار. المهم بقى ايه؟ المهم ماشي انه في التوقيت ده قباز هذا والآن شجان الاثنين كانوا مرعوبين من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طيب يا أبو مالك إحنا دلوقتي يا أبو مالك أنت شايف إن إحنا مثلا ما بنقولش حاجة كويسة؟ يا أبو مالك رد علي بعد إذنك، أنت شايف دلوقتي أنت بتقول للناس يخرجوا من عندنا من القناة يعني؟ لو سمحت يا أبو مالك رد علي، أنت دلوقتي بتطلب من الناس يخرجوا من القناة؟ يعني لك أن تستأذن قبل أن تعرض لأي رابط يعني، وإحنا مش هنقول أي حاجة خالص. ماشي؟ ربنا المستعان. المهم أن سيدنا خالد بن الوليد قبل هذه المعركة ماذا فعل؟ بدأ سيدنا خالد وزع الغنائم وأرسل الفيء والخمس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والخمس ده بيأتي منين؟ بيأتي رضي الله عنه وأرضاه من حتة واحدة، من المعارك. طبعا الخمس ده بيكون للأمة مش للمعمم، تمام؟ مش للمعمم، للأمة، مش للخليفة، للأمة. فعندئذ بدأ سيدنا مين؟ بدأ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يبدأ هو كمان يبعث إلى أبي بكر أنه سيقاتل فلول الفرسي بعد معركة ذات السلاسل ومعركة نهر المرأة ومعركة نهر الإيه؟ نهر الرجل. وسيدنا خالد أرسل إليه أبو بكر الصديق. مين بقى؟ ماشي؟ مين؟ أرسل إليه الوليد بن عقبة أموي من الأمويين. أرسل إليه الوليد بن عقبة ليه؟ عشان يستخدم أماكن الفرس. يعني جماعة المسلمين هم بيشغلوا الأمويين حتى في عهد أبي بكر، مش في عهد معاوية ولا في عهد عثمان. أهو أنت بتقول مين؟ الوليد بن عقبة في عهد مين؟ في عهد أبي بكر. والوليد بن عقبة استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات. يبقى جماعة الأمويين من بعيد أهو، مش من دلوقتي أو مش من عهد عثمان ولا في عهد معاوية رضوان الله عليهم أجمعين. فعندئذ أخبرهم خالد بن الوليد إنه هم عند النهر أو رافد الاسم الثاني. فأرسل خالد لأبي بكر يعلمه الأمر. في الطريق سيدنا خالد فتح بعض الأماكن زي كفكر ودرني وهرمز جرب وصالح بعض الفرس، وعمل حاجة جميلة إنه أمل الفلاحين هناك ولم يأخذ منهم شيئا. هذه المعركة ستسمى أيضا بمعركة الإيه؟ بمعركة النهر. قارن ابن قرباس طلب المبارزة، خرج له سيدنا خالد بن الوليد، وخرج رجل من البدو اسمه أبيض اسمه معقل بن الأعشى، وكان هذا الرجل يعني يلقب بأبيض الركبان، كان اسمه كده أبيض الركبان أو لقبه. فسبق معقل خالدا ثم قتل قارن بن قرباس. فجاء سيدنا عدي بن حاتم الطائي ثم قتل قباز، وجاء عاصم بن عمرو فقتل الأنشجان. يبقى أنت كده معاك 18,000. ال 18,000 دول طلع منهم أربعة قتلوا القواد الثلاثة، أو أربعة قتلوا القواد الثلاثة، لأن في واحد منهم لسه ما قتلش رأس سيدنا خالد بن الوليد. فعندئذ الفرس رأوا الأمر فدخلوا في المعركة. فلك أن تتصور بعد ما انفرط عقدهم 33,000، يعني في معركتين في أقل من 15 أو حوالي 10 أيام قتل 63,000 من الفرس. ضد كان؟ ضد 18,000، ضد 18,000 فقط. ماشي؟ 18,000 دول لسه زي ما هم في كم معركة؟ معركة كظمة، ثم المعارك البسيطة خريبة، تمام؟ غير كمان ان هو هيروح بعد كده على نهر المرأة ونهر الرجل ويفتح الأضلة، هذه خمس معارك، ويفتح حوالي خمس أو ست حصون كمان. ماشي؟ ويوصل إلى إيه؟ ويوصل بعد كده إلى اللي إيه؟ إلى المعركة اللي هي معركة المزار أو المزار. كل ده والجيش الإسلامي كما هو. ده غير بقى من مات ضياعا ومن مات غرقا. الطبري بيحكي، واسمع يا سني، اسمع أمجاد دولتك، اسمع أمجاد الصحابة، اسمع لماذا يبغض هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: ولولا المياه لأتى المسلمون على آخرهم، ولم يفلت منهم إلا عراط وأشبه عراط. سامع يالا يا مجوس يا سبئي، سامع يا عبد الحسين، سامع يا عبد الرضا، سامع يلي في أنجس أرض اسمها طهران ماذا فعل أجدادك؟ عراه أو أشبه عراه. يعني المسلمون خلوهم يقلعوا هدومهم يخلعوا هدومهم يجروا عريانين، لان الجري مش هيبقى نص الجدعانه، ده الجري هيكون الجدعانه كلها. اجري يا مجدي اجري. ايوه عبد العباس وعبد الحسين وعبد الزهره وعبد علي وعبد ابليس فاضل دي بس. ماشي الحال سيدنا، انت وصلت الى ايه؟ الى مرحله ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قد وصل ان هو ايه يقتل هؤلاء. مستخبرنا انا معايا معركه كمان اسمها معركه الولجه، تمام؟ اقولها ولا نخليها للمره الجايه؟ ماشي اقولها ولا نخليها للمره الجايه يا شباب؟ يا شباب نقولها من خلال المرة الجاية. طب هنكمل المعركة ديت ونخلص، وبإذن الله نبدأ من قليس أو نهر الدم إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني خلينا نقول الإيه؟ نقول المعركة اللي هي برضو من المعارك دي. كده بدأ كسرى يرسل بعد ذلك الإيه؟ يرسل مددا آخر. وعند إذن سيدنا خالد بن الوليد راح عشان يخوض معركة اسمها معركة الولجة. في قائد اسمه أندرزغار أو أندرزغار، إذا أندرتكر كده أخوان عارفين أندرتكر، فده أندرتكر بتاعهم يعني. وكان هذا الرجل مغرورا بجيشه الجرار، لأنه كان جيش مدجج وكان يعني فيه عتاد ورجال، ويبدو أنه كان واثقا من النصر على المسلمين. شهر أيار اللي هو مايو سنة 633 ميلادية التقى الجيشان الإسلامي والمجوسي في معركة الولج. أجنحة الجيش المسلم في ذلك التوقيت كانت تحت قيادة سيدنا عاصم بن عمرو وسيدنا علي بن حاتم الطائي رضوان الله عليهما، وطبعا سيدنا خالد ملك كان موجود، وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عمل حاجة جميلة جدا. إيه هي بقى؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بدأ يخفي الجيش الإسلامي، بل إنه هو فعل أمرا آخر. عمل إيه؟ سيدنا خالد بن سلالة المعركة، وبالليل أرسل اثنين من المسلمين، واحد اسمه سعيد بن مارة وواحد ثاني اسمه بشر بن أبي رحم رضي الله عنهم. فقال الاثنين دول إن هم يكونوا وراء المرتفعات اللي هي وراء الجيش الفارسي، يكونوا وراء المرتفعات اللي هي وراء الجيش الفارسي، بحيث إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يثبت ويقاتل هؤلاء المجوس الفرس، يقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه ويثبت، وبعد كده يكون في إشارة اللي من خلالها لما يشعر الفرس أنهم انتصروا يحصل إن الفرقتين اللي ورا يقوموا بعملية هجوم، يبقى كده الفرس وقعوا بين شقي الراحة، وبكده يقدر سيدنا خالد بن الوليد من خلال الفرقة التي يقودها ومن خلال الفرقتين اللي جم من ورا إن يحصل إيه؟ يحصل انقضاض على الذول ويحصل الهزيمة بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للفرس. وخد بالك الفرقتين اللتان بعثاهما خالد بن الوليد كان كل واحدة فيهم 2000 بس، يعني 2000 هنا و2000 هنا، يعني 4000. وبالفعل وقفوا جنوب الجيش الفارسي يعني من وراء التلال عشان تحصل عملية إيه؟ عملية يعني اختفاء، وعملية برضه إن الحرب خدعة أو خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندئذ أبلغهم إن هم يكونوا على أهبة الاستعداد، بحيث إنه يعطيهم الإشارة، فعندئذ يحصل عملية الإيه؟ الهجوم الخاطف أو الهجوم السريع. الطرف الفارسي قال لك أنا هكون المدافع، هاخد إيه؟ هاخد يعني وضعية المدافع. ليه هاخد وضعية المدافع؟ هو عايز الجيش الإسلامي ينطلق بكل ما عنده علشان يبقى الجيش الإسلامي عبارة عن نقطة في بحر إيه؟ في بحر هؤلاء، تمام؟ يكون عبارة عن نقطة أو نقطة في بحر إيه؟ في بحر هؤلاء. وبالفعل بدأ يحصل على أساس إن هم يمتصوا الهجوم الأول للمسلمين، وبعد كده يعملوا الهجوم الإيه؟ يعملوا الهجوم العام. وبالفعل حصل، بدأ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يهاجم هؤلاء هجوما شديدا، فصمدوا ضد الهجمة الأولى للمسلمين، وبدأ الفرس يقومون بإيه؟ يقومون بالهجوم العام الشامل على المسلمين، ودي بقى اللي بيسموها الهجوم المضاد. وبكده لابد انك تكون ثابت وتمتص انت كمان هذه الايه؟ هذه الهجمة. تخيلوا انا اتركوا فيه 18 ألف، ال 18 ألف منهم 14 ألف ورا دلوقتي، فانت دلوقتي معك كم واحد؟ 14,000. ال 14,000 دول ميمنة وميسرة تمام، وقلب وثاقة ومقدمة، والتشكيل اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكان ينام على تعبئة دائما ولا يقوم إلا على تعبئة، ودايما كان يعمل الإيه، كان دايما يعمل رضي الله عنه وارضاه الإيه، التشكيلات أو التعبئة التي تغيظ الكفار. فثبت جيش المسلمين، وعندئذ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لسه كمان ما قالش للأربعة آلاف اللي وراء، قال لفرقتي الجيش اللي هم الميمنة والميسرة اللي هم الجناحين أن يقوم عن طريق الفرسان اللي فيهم بمهاجمة الجيش الإيه، بمهاجمة الجيش الفارسي في التوقيت ذاته. لما بدأ الهجوم ده أعطى خالد الإشارة للفرقتين اللي ورا، فبدأوا يهاجموا مؤخرة الجيش الإيه، الجيش الفارسي. حصل عملية إطباق الكناشة بقى اللي أنا قلت لحضرتك عليها، وطبعا كان فيه ضغط عنيف وضغط شديد، فعندئذ انتصر المسلمون في معركة الولجة، وكانت خسارة فادحة لدرجة ان اندرتيكر ولا اندرزغارد ده ولا اسمه اندرزغارد، هذا الرجل مات عطشا في الصحراء، فضل يمشي مش لقى ماء يشربها، وهو فين؟ وهو في العراق. تمام؟ طبعا كنت اود يعني ان الجماعة السبائية يقرأوا ان اندرتيكر ده ولا اندرزغارد ده مات عطشا، عشان يقولوا يا لثارات أندر زغار، عشان يقولوا كده يا لثارات أندر زغار، الشهيد الذي مات عطشا، الشهيد الذي عطشوه. ما دي كربلاء ثانية، معركة الولجة دي كربلاء ثانية ولا كربلاء أولى، كربلاء مش كده؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي الحال، انتصر المسلمون في هذه المعركة، وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شعر أن جيشه عندئذ يعني بدأ يشعر بالإرهاق وبدأ يشعر بالتعب، فجي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يخطب في المسلمين حتى يقوموا بالإيه، حتى يقوموا بالهجوم مرة أخرى، لكنه رأف بجيشه، فبدأ يعمل عملية استراحة محارب اللي هي حيكون بعدها معركة كبيرة، معركة أليس أو نهر الدم، وبعد كده معركة الحيرة والأنبار وعين التمر. كل هذه المعارك أخواني خلاص ماشي الحال ستكون فيها الانتصار. أديك شايف ان مملكة كسرى تتمزق، وده كله بدعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قال ايه، مزق الله ملكه، لانه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين. زي ما حضرتك شايف كده المسلمون ينتصرون، ينتصرون بقوات ضعيفة، بأعداد هزيلة، بأسلحة ليست كأسلحة الفرس، لكن كان في قلوبهم سلاح كبير، سلاح اسمه سلاح الإيمان، سلاح اسمه سلاح الإسلام، سلاح اسمه سلاح العقيدة، لأن قوة العقيدة قوة الإيمان لابد أن تسبق قوة الإيه، قوة الساعد وقوة السلاح. لما يكون في قوة عقيدة أو قوة عقيدة أو قوة إيمان تستطيع أن تسير على الماء وتستطيع أن تنتصر. أمتي يا أمة الحق المجيد، المغيرون تداعوا من جديد، أين منهم وثبة لابن الوليد وصلاح الدين والشم الجنود. أمتي يا أمة الحق المقاتل، أنا أن تسترجعي مجد الأوائل، فعلى أرضك قائل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل. كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأنصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. ندعو جهارا، لا إله إلا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا ربي فوق أكفنا، فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. من الأولى حملوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر. أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الحق أبلج نيرا. ومن الذي بذل الحياة رخيصة، ومن رأى رضاك أعز شيء فاشترى.
نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا، ما بال أغصان الثنوبر قد نأت عنها قماريها بكل مكان، وتعرت الأشجار من حلل الربا وطيورها فرت إلى الوديان، يا رب إلا بلبلا لم ينتظر في الربيع ولا صبا نيسان، ألحانه بحر جرى متلاطما فكأنه الحاكي عن الطوفان، يا ليت قومي يسمعون شكاية هي في ضميري صرخة الوجدان، أسمعهم يا رب ما ألهمتني وأعد إليهم يقظة الإيمان، أنا أعجمي الدني لكن سمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدناني. أبي الإسلام لا أب لي سواه، لن تفاخروا بقيس أو تميم. يا أخواني في كل مرة سأعيدها على أسمائكم، هذا الإسلام هذا الدين منصور، يهزم المسلمون لكن لا يهزم الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى في الآية 55 من سورة قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، حط ألف خط وخط تحت كلمة الذين ارتضى الذي ارتضى أو دينهم الذي ارتضى لهم، لأن ربنا لم يرتضي إلا ما كان عليه محمد وأصحابه، فلا ورب محمد لا ورب أبي بكر لا ورب عثمان لا ورب علي لا ورب عائشة لا ورب فاطمة لا ورب عمار لا ورب معاوية لا ورب العشرة لا ورب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ينتصر إلا الإسلام الحقيقي. والذي يحدث الآن هي جولة من المعارك، وبعدها ينتصر الإسلام، وبعدها يرتفع الأذان. وأعيدها على الأسماع، في إيران ستكون إيران مغنما يوما من الأيام لأبطال قد نراهم وقد لا نراهم، ولكننا نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين صنعوا هذا البنيان، ومن الذين أسهموا في بناء هؤلاء الفرسان، وأوقدوا نور الإيمان في قلوبهم، وأوقدوا نور الإسلام في قلوبهم. نتمنى أن تكون كلماتنا اليوم لا يسمعها أحد في بعض الأوقات، ولكن نتمنى أن يأتي جيل يسمع كلماتنا التي تحث على النصر وتحث على عدم الهزيمة النفسية، فيحملون أرواحهم فوق أكفهم ويسيرون جحافلا نحو هذه الأماكن التي كانت فيها الهزائم والتي رأينا فيها الهزائم، ليقر الله عيونهم بنصر الإسلام وليقر الله عيوننا بنصر الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن لا يسكننا في ديننا، وإذا أراد سبحانه وتعالى بعباده فتنة فليقبضن إليه غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا يا رب العالمين نسألك، وأنت على كل شيء قدير، نسألك يا ربنا أن تهلك الروافض وأن ترسل عليهم الصواعق إن لم تهدهم يا رب العالمين. أنا حالي كحال أبي بكر، وحالي كحال عمر، وحالي كحال عثمان، وحالي كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبغض إلا الأفعال، وحالي كحال كل مسلم غيور على دينه يبغض ديم السبئية ولا يحبه من قريب أو من بعيد، يحب نور الله ويحب دين الله عز وجل، يحب عليا وحسنا وحسينا وفاطمة، ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدرهم ولا يقدسهم، هذه حالنا. وأنا أستشهد بقول أخت لكم في هذا البث، والله قالت لي كلمة بالأمس أشكرها عليها وأقول لها والله أحسنتي، قالت لي لو كان التشيع لو كان الرفض لو كانت السبائية هي الإسلام والله لكنت خرجت من الإسلام. أعيدها على الأسماع، قالت لي أخت لكم ها هنا، قالت لي لو كان التشيع هو الدين وهو الإسلام لكنت خرجت من الإسلام ولكنت تركته ولكنت على دين آخر غير الإسلام لو كان هو التشيع، لكن الحمد لله الإسلام مش هو التشيع، الحمد لله التشيع مش هو الإسلام، التشيع كفر والروافض كوافر 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 كلهم بفضل ونعمة ومن من الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. في حد عندك أسئلة أخواني ولا حاجة في الدقائق المعدودات؟ يتفضل. وقت البث يبدأ الساعة 9 بتوقيت مصر، اللي هي هتكون الساعة 10 بتوقيت السعودية، هتكون الساعة 7 بتوقيت جرينتش. ماشي يا جماعة الخير؟ نقول تاني، ماشي خلاص. البث عندنا يبدأ في 9 بتوقيت القاهرة، يعني 10 بتوقيت مكة المكرمة، يعني بتوقيت جرينتش هيكون الساعة 7 بإذن الله تبارك وتعالى. رحم الله أبا زياد، رحم الله هذا الأسد، رحم الله عز وجل أخونا محمد صابر، رحمه الله وتجاوز عن سيئاته وغفر له زلاته، اللهم أمين. السيدي مدرب ربنا يعزكم، نصار بارك الله فيك، قتيبة أعزك الله، عادل ربنا يبارك في حضرتك، يعقوب غريب ربنا يعزك، مينا ربنا يسترك، أنت تأتي متأخرة دائما يا أستاذة مينا، ربنا يرضى عنا وعنك. عبد الله السلمي أعزك الله ورفع قدرك يا حبيب. أستاذة مريم أعزكم الله، حبيبي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، أعزكم الله. ميم القرشي أعزكم الله، المتمرد ربنا يرضى عنه عنك يا حبيبي، ربنا يرضى عنه عنك. وتشوف الخرمان بإذن الله كده ذليلا حقيرا يعطي الجزية عن إذنه وصاغر ويعترف أنه ليس على الإسلام، أو يسلم بعد كده ويدخل في ديننا. نعم هيب الدولة، هيب الدولة. طيب سفيان حبيبي قبلت البشرى حبيبي، هذه انقلاع الشيعة ربنا يعزك. يعقوب غريب بارك الله فيك. فاطمة الزهراء رضي الله عنها عنكم. عائشة بارك الله فيك يا أستاذ عائشة. محمد معلش يا محمد أنا آسف والله، أنا اللي أخطأت الأمر، يعني كان بالخطأ، لأن كان فيه عدة مشاكل، كان فيه حد رافضي بيدخل باسم حضرتك يسمي نفسه محمد المسلف وبيعاكس الناس، تمام؟ فأنا اللي بعتذر ليك جدا 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 يعني، تمام؟ أنا أعتذر لك وإن شاء الله أشوف حل المشكلة، إن أنا أجعل حضرتك مشرف إن شاء الله. أستاذ أمي ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب، اللهم أمين. عادل بني فخر ربنا يحبك يا حبيبنا. جمال الحوت الله يبارك فيك يا أستاذ جمال، الله يبارك في حضرتك. سيف سرور بارك الله فيك أخوي الكريم، ربنا يرضى عنه عنك. هشام أحمد اللهم أمين يا حبيبنا، اللهم أمين، بارك الله فيك. المغربي السني شرفتنا في الكريم. حرف أبجدي نعم، لأنه صيغة فواعل هي صيغة المؤنث، تمام؟ صيغة فواعل هي صيغة المؤنث، صيغة فواعل هي صيغة المؤنث، خلاص. كواشف وجوههن، عشان كده السلف لما سمى قال لك خوارج وقال لك رافض، تمام؟ وحتى قالوا نواصب كمان للنواصب، ماشي. لا ابو مالك ما فيش مشاكل على راسي، ابو مالك على راسي بس، لا 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 على راسي انا، ما عندناش مشاكل يا حبيبي، احنا كلنا بنكمل بعض، بس هو الاشكال في ايه؟ ممكن بعد ما نخلص حضرتك تكتب، لكن في وسط البث يعني خلي الناس تنتبه، وبعد كده حضرتك بقول ان في مكان تاني انا نفسي هروح واستفيد، يعني القلة اللي انت كتبت عنها انا نفسي هروح واستفيد ان شاء الله رب العالمين. ربنا يحبك يا حبيبنا، ربنا يحبك. العراقي يا ربنا يسترك يا استاذ، يبارك في حضرتك يا رب. لا خلاص بقى عم الحاج. يا اخونا اودلف الله يبارك فيك، هذه فتنة، يعني صراع بين حق وحق، كلا الفئتين كان على الحق، لكن ادنى الطائفتين على الحق هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يا اخويا اودلف الله يبارك في حضرتك، علي بن ابي طالب اقضى الصحابة مطلقا، علي بن ابي طالب فقيه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان رجلا من العشرة المبشرين بالجنة، خلاص. ففي كل الاحوال ليس عندنا علم كعلم علي، وليس عندنا قضاء كقضاء علي، وهو رئيس الدولة وهو الخليفة وهو مجتهد، تمام؟ فهو اجتهد بهذه الكيفية، ومعاوية اجتهد، وسيدنا علي نفسه حتى باعتراف الشيعة قال ربنا واحد وديننا واحد. المسألة كلها مسألة دماء سيدنا عثمان، ولا تقيس الحالة بما نحن عليه الآن، وإحنا قاعدين كده ممكن نقول وسيدنا علي ما سمعش الكلام ليه؟ هل أنت عندك نفس الظروف التي كانت أيام سيدنا علي بن أبي طالب؟ هل أنت عندك دلوقتي، أو هو كان عنده الاس ام اس وكان عنده التفاهمات الموجودة ما بين الناس دلوقتي؟ ما كانش موجود، تمام؟ فلكل عذر.
نحن نعذر سيدنا علي ونعترف بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدنى الطائفتين الحق. وهذا الحديث اسمعوا يا أخواني، اسمعوا جيدا، أرجو من إخواننا جميعا يسمعون هذه الفائدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، هذا الحديث فيه منقبة لعلي وفيه فضل لمعاوية. نقول ثاني، سيبكم من التعليقات دلوقتي يا أخوانا، سيبكم من التعليقات دلوقتي، اسمعوا هذه الفائدة، والله هذه فائدة عزيزة. الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، هذا الحديث فيه مدحة لمعاوية ومنقبة لمعاوية أكثر من نفسها المنقبة لسيدنا علي. إزاي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أدنى الطائفتين يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، إذا معاوية قريب إلى الحق لكن علي أقرب منه، يبقى مدح رسول الله معاوية وقال أنه كان على حق ولم يكن على باطل. وإن المسألة مسألة خلاف أكابر مش خلاف أصاغر، تمام؟ إيه دخل الرافضي؟ إيه دخل السبئي اللي راح قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي راح يدخلك أنت يا سبئي وأنت اللي قتلت الكثير بعد كده تتهمنا بقتل؟ إيه دخلك يا سبئي وعلي بن أبي طالب دعا عليك وقتل أئمتك وأمر بإحراقهم بالنار؟ إيه دخلك أنت يا سبئي وأنت اللي سبيت الحسن رضي الله عنه وأرضاه؟ إيه دخلك أنت يا سبئي وأنت بتتهم السيدة فاطمة أن النبي كان يضع رأسها بين ثديي؟ إيه دخلك أنت يا سبئي وانت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه عليه الصلاة والسلام امرأته فعلت الفحش؟ الله، انت مالك بقى؟ ده دينك انت، لما تسلم اتكلم في الاسلام، لما تتكلم عن الاسلام لازم تكون مسلم، انما انت مش مسلم، انت مالك من الاسلام اصلا؟ روح اسلم وتعالى بس. فيا فندم لا احنا ما عندناش رواسب، احنا عندنا سبائية، القناة دي بتقول سبائية، دين السبائية، ما عندناش حاجة اسمها رافض ولا شيعة، لا يوجد شيعة على وجه الأرض، في عندنا سبائية بس. فتاني أقولها عشان الناس تكون عندها هذا الإلزام، حديثه عن نار تقتله الفئة الباغية وتكون معاه الحديث الثاني تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، هذا مدح لمعاوية. لما يجي الرافضي، مش الرافضي بقى اللي بيرفض الاسلام وبيرفضه، لما يجي السبئي ويقول لك ان علي هو ادنى الطائفتين الحق، ادنى يعني اقرب، يعني اذا في واحد قريب واحد اقرب منه، فكان معاويه قريبا الى الحق. متشكرين يا جماعه الرافض، متشكرين يا جماعه السبئيه، والله متشكرين جدا لغبائكم، انتوا بتضحكونا بالادله اللي احنا عايزينها. فده الزام لهم يا اخوان، ماشي الحال؟ هذا إلزام إيه؟ هذا إلزام لهم، ماشي؟ نعم، اتركوا لنا ديننا واعتزلونا، نعم لعنهم الله لعنا كبيرا، إن شاء الله أن يلعنهم. أعزك الله أخونا بشير، بارك الله فيكم. لا أنا ما عندي رفق مع السبائية، أرفقوا بمن يسبوا أمي؟ لا والله، ده لو واحد بس فكر ان هو يسب ابويا قدامي، اصل هم كلهم رجاله من ورا الشاشات، يعني دلدول كريمه، دلدول كريمه اللي بقى بيطلع بشعره الناعم دلوقتي، تمام، من ورا الشاشات وبيقول لك اصل انا خايف تقتلوني. طب احنا طالعين اهو باسمائنا وبوجوهنا، ما احناش عارفين تقتلوننا ليه؟ انتوا خايفين تقتلوا عشان تدخلوا لجهنم وبئس المهاد ان شاء الله. لكن احنا لما نقتل حنلقى النبي عليه الصلاه والسلام، هقول له يا رسول الله انا دفعت عن عرضك ودفعت عن اصحابك ودفعت عن ام المؤمنين عائشه، انا فعلت كما فعل ابن تيميه يا رسول الله، انا فعلت يا رسول الله كما فعل محب الدين الخطيب يا رسول الله، انا فعلت يا رسول الله كما يفعل عثمان الخميس، انا فعلت يا رسول الله كما فعل الراحل محمد صقر، انا افعل كما يفعل فلان وفلان وفلان، انا افعل كما فعل كل من يحبك يا رسول الله، ولو سألني ربي يوم القيامة ما فعلت ما قدمت، أقول له جئتك يا ربي بكلمة التوحيد ثم جئتك بعد ذلك بدفاعي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن عرض النبي عليه الصلاة والسلام. هنخاف من إيه؟ هي الدنيا تساوي إيه؟ والله ما تساوي شيئا، ولا جناح بعوضة ولا حاجة من دي خالص. من هم أفضل منا كانوا يتبرؤون منها وكان عندهم دنيا، لكن ده احنا ما عندناش دنيا. لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. جناح البعوضة اللي بيتقاتلوا عليه من أول آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وجناح البعوضة اتفضل فيه قد إيه عشان الناس تقاتل عليه وتحارب عليه. نسأل الله عفوا وعافية، اللهم أمين رب العالمين. والله يقول لك أصل احنا المكالمات دي مسجلة سلفا، يعني أبو زياد كان عارف إنه حيموت فراح مسجل المكالمات، راح مسجل المقاطع دي وقال بقى يلا أنا هروح أموت بقى دلوقتي بعد إذنكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هرد عليهم وأقول لهم إيه يا أخوانا، يا أخوانا اللي بيطلبوا مني بيقولوا له رد على هؤلاء، أنا رديت، أنا قلت عندي بث مباشر اسمه هل كان محمد صابر نصبيا؟ ومحمد ما كان نصبيا، محمد صابر لم يكن نصبيا، محمد صابر كان محبا لله ولرسوله لأمهات المؤمنين ولعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صابر كان رحمه الله وغفر له وتجاوز عن سيئاته. انا مش عايز اتكلم في حاجات، انا خايف اتكلم في حاجات اضيع اجره، اقسم بالله العلي العظيم انا خايف اتكلم في حاجات اضيع اجره. يكفي لما حصل خلاف بيني وبينه في يوم من الايام، وكان هذا الخلاف تساوت فيه الكفه ما بيني وبينه، لقيته هو اللي بيتصل بيا وبيقول لي انا بحب حامل الطاعه مهما قلت ومهما عملت. يا سيدي انا اسف، هو كان اكبر مني، والله هو كان اكبر مني. يكفي محمد صابر عليه رحمة الله إن كان في رواتب بيطلعها للفقراء اللي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وللفقراء في الحي بتاعه، وللفقراء في القرية بتاعته. يكفي محمد صابر عليه رحمة الله إن ما في يتيمة اتصلت به حتى يساعد في تزوجها إلا والله العلي القدير ساعدها وإن لم يكن عنده من المال. محمد صابر بينه وبين سعد الدين الهلالي قضية. سعد الدين الهلالي لما محمد صابر رد عليه وسكت الكثير في الاخر، ايه اللي حصل في الاخر؟ سعد الدين الهلالي راح رفع القضيه عليه، وقفت القناه وقالت ملناش دعوه، وروح واجه مصيرك بنفسك. راح الراجل يواجه مصيره بنفسه. ويشاء العلي القدير، يشاء الله الذي له ملك السماوات والارضين، ان القضيه تؤجل الى القاضي الاعظم الاكبر، الى ديان السماوات والارضين، والحكم مؤجل يوم القيامه. الحكم مؤجل ما بين محمد صابر وسعد الدين الهلالي أمام الله عز وجل. كرم الله محمد صابر أن يقف أمام قاضي من قضاة الأرض عشان يقف سعد الدين الهلالي أمام محمد صابر يوم القيامة، ومحمد صابر يقول له أنا يا ربي رديت عن دينك، وسعد الدين الهلالي شوف هيقول له إيه ساعتها. ماشي، أنا ما أعرفش عن محمد صابر غير كده، ما أعرفش عن محمد صابر غير أنه كان إنسان محترم وإنسان كويس وإنسان عقيدته عقيدة سليمة وعقيدة صحيحة، إنسان كان عنده غيرة على دينه. مالي بقى أنا ومال أي حد تاني؟ مالي أنا ومال أي حد من الحمقى والمغفلين يسبون رجلا أفضى إلى ربه تبارك وتعالى؟ قبل الراجل ما يدفن في قبره وقبل أهله ما تبرد نارهم رحتوا هجمتموه. ده فضل من الله يا محمد يا صابر، إن ربنا جعل أجرك عليه هو، إن ربنا ما جعلش أجرك على الناس يا أخي. ها والله ربنا جعل أجره عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن ربنا جعل أجر محمد صابر عليه، جعل الناس تتكلم عليه في الدنيا. الإمام البخاري عليه رحمة الله في آخر حياته ما الذي جرى وما الذي كان؟ الناس رفضته، خرج من بخارة في ليلة عيد الفطر ويموت فيضطروا يدفنوه، فيخرج المسك من قبره رحمه الله بعد ما كان فيه استراءات عليه، والناس تروح تاخد من التراب بتاع قبر الامام البخاري، من رمس الامام البخاري عليه رحمه الله، من رمس الامام البخاري عليه رحمه الله، عشان تعمل العصر تمام. ويبرئ الله عز وجل الامام البخاري بعد ما الناس كلها كانت بتسبه، بعد ما الناس كلها كانت بتشتمه، وبعد ما الناس كلها هجرته، ولم يبقى الا الامام مسلم فقط هو اللي يقعد ما بين ايديه وما بين رجليه عشان يتعلم منه. وهو محمد صابر كده، ربنا أراد أن يمتد أجره. سبوا واشتموا، أراد الله ألا ينقطع أجرك يا أبا زياد، والله أراد الله ألا ينقطع أجرك. وأنا بسأل والله سؤال واحد بس، إيه اللي بينك وبين ربنا؟ إيه اللي بينك وبين ربنا يا أبو زياد عشان كل دول يهجموا عليك وعشان أجرك يستمر وتلقى الله بهذا؟ يا أخي إيه اللي بينك وبين الله؟ عملت إيه بينك وبين الله يا أخي عشان كل ده يبقى لك من الأجر، وعشان كل هؤلاء يسبونك بعد موتك؟ لا والله ما هسيب صاحبي ابدا، والله ما اترك صاحبي ابدا ولا اترك صديقي ابدا والله، ولا ادير ظهري لاحد والله، لا اكلن سيفا مسلطا على كل من تحدث. كل واحد نايم على جنبه ونايم على ظهره عمال يكتب ويتكلم، والراجل اللي قضى حياته كلها حسبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرض النبي وامهات المؤمنين هو اللي يسب. لا والله، وربنا يسخر لنا بعد وفاتنا، مش هقول لكم اللي يدافع عننا، ربنا يسخر لنا اللي يسبنا كمان، علشان المسبة دي بإذن الله هتكون ممتدة، ماشي، ناخد بها أجر من الناس. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، أو من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ أو فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، أو فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سنيت حسناته قبل أن يؤدي الذي عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يخليناش من المفلسين دول. أنا رجل من الناس أريد أن ألقى الله وليس لأحد في رقبتي أي شيء، مش عايز ألقى الله وأنا سبيت حد ولا شتمت حد، يكفيني أن أنا أرد عن عرض أخويا وبس، يكفيني أن أنا ألقى الله سبحانه وتعالى وأن ما فيش حد مننا ليه حاجة عندنا. بس احنا سخرنا الحياة دي لربنا، سخرنا الحياة دي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، ولم أبلغ أعمالهم ولن أستطيع أن أبلغ أعمالهم، ولكني أحبهم، والمرء يحشر ما من يحب، إن كانوا فهتوني فلن يفوتني الدفاع عنهم كما لم يفوت الدفاع عنهم محمد صابر وغيره وغيره. أنا آسف أخوان، إن شاء الله نلقاكم على خير، بكرة مش هكون فيه بث، إن شاء الله البث هكون يوم الخميس إن شاء الله، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.